تمام السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية جديدة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدتها وتقدمها لنا رولا أبي حيدر.
وفي أبرز عناوينها: ضربات جوية على رفح وترقب لهجوم بري على المدينة، آلاف الإسرائيليين يحتجون على الحكومة ويطالبون بانتخابات جديدة، مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. في نشرة السادسة أيضا: اجتماع تشاوري بين تونس والجزائر وليبيا غدا حول تكتل مغاربي جديد، ووزير الداخلية الفرنسي يزور المغرب لتعميق التعاون الأمني بين البلدين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. مع ترقب لهجوم بري محتمل على رفح، الضربات الإسرائيلية تكثفت على المدينة، حيث قتل 9 أفراد من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال بضربة على منزلهم. الوضع في القطاع ينقله لنا من غزة عادل الزعنون.
مع استمرار الضربات الجوية تتزايد الضغوطات على رفح، التي على ما يبدو أن كل شيء في الميدان يشي بقرب العملية العسكرية البرية التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن جاهزيته لتنفيذها. وفي 24 ساعة الأخيرة أقيمت مئات الخيام في منطقة مواصي خان يونس الغربية لاستقبال عشرات آلاف النازحين في حال بدأت العملية في رفح. الطائرات الحربية استهدفت مجددا منزلا وأرضا زراعية في مخيم رفح ومنطقة الشريط الحدودي مع مصر، ما أدى لسقوط العديد من الضحايا وعشرات الجرحى. وفي تطور غير مفاجئ، أعلن الدفاع المدني أنه انتشل 50 جثة لضحايا كانت القوات الإسرائيلية دفنتهم في قبر جماعي في مستشفى ناصر في خان يونس. ونفذ الطيران الحربي أيضا عدة غارات جوية ترافقت مع قصف مدفعي استهدف أحياء في مدينة غزة وشمال القطاع. وفي شمال القطاع تم للمرة الأولى إدخال 3 شاحنات محملة بالخضروات في وقت بلغت المجاعة حدها. عادل زعنون، غزة، مونتي كارلو الدولية.
ويثير الهجوم المرتقب على رفح قلقا دوليا، خصوصا لجهة مصير أكثر من 1.5 مليون فلسطيني عالقين هناك وفق الأمم المتحدة. تزامنا التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيه في اسطنبول بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سيحاول لعب دور الوساطة لإنقاذ المحادثات الرامية لوقف الحرب في غزة، داعيا الفلسطينيين إلى الوحدة في ختام اللقاء. ونقل عن الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل مساعدتها الإنسانية لفلسطين بهدف التخفيف قدر الإمكان من معاناة السكان في غزة. إيمان لحمود.
تم اللقاء في سرية تامة داخل قصر دولما بهجة التاريخي على ضفاف البوسفور، ولم يكن هناك أي مؤتمر صحفي أو تصريح رسمي يشير إلى فحواه، إلا أن الزيارة بحسب المراقبين جاءت في وقت حاسم يتزامن مع تعثر المفاوضات. الرئيس التركي، والذي وجد أن بلاده قد استبعدت من هذه المفاوضات، يبحث اليوم عن دور أهم قد يطلق عجلة هذه العملية المتوقفة بحسب الدوحة الراعية الرسمية لها. وكان آخر لقاء بين أردوغان وهنية قد تم في تموز يوليو من العام الماضي، عندما استضافه أردوغان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي بأنقرة. أردوغان كان قد أرسل وزير خارجيته هاكان فيدان إلى قطر يوم الأربعاء الماضي ليمضي 3 ساعات مع هنية ومساعديه بهدف تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالمفاوضات. من جهة أخرى، استقبل فيدان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقد شدد المسؤولان على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مؤكدين خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وتركيا هي في مقدم الدول التي أرسلت مساعدات إلى سكان القطاع، وتمكنت من إيصال 4500 طن من المواد الغذائية والأدوية. ومع استمرار احتجاز الرهائن في غزة، خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع بالأمس للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وحث الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة الرهائن، وذلك في أحدث احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. من القدس مراسلنا زياد حلبي.
بعد أن احتجبت بسبب التصعيد بين إسرائيل وإيران، عادت المظاهرات والاحتجاجات بزخم إلى شوارع المدن الإسرائيلية، حيث شارك عشرات الآلاف في مظاهرة مركزية بتل أبيب دعت إلى رحيل حكومة نتنياهو وإلى عقد صفقة تبادل أسرى فورية بكل ثمن. بعض من المتحدثين اتهم نتنياهو بفتح جبهة مع إيران وتهميش ملف الأسرى والمحتجزين لدى حماس، وكان وزيرا مجلس الحرب جانس وأيزنكوت طلبا بعقد جلسة خاصة للبحث في ملف صفقة التبادل بعد أن غاب البحث فيها وفي الحرب على غزة 10 أيام. مصادر إسرائيلية رأت أنه يمكن لإسرائيل أن تستثمر ردها المحدود على الهجوم الإيراني لكسب تفهم أمريكي وأوروبي لشن عملية برية في رفح، فيما وجهت الولايات المتحدة رسالة مزدوجة لإسرائيل من خلال إقرار مساعدات غير مسبوقة لتمويل الحرب من جهة، وفرض عقوبات على كتيبة نتزح يهودا من المتدينين اليهود بسبب اعتداءات أفرادها على فلسطينيين في الضفة الغربية من جهة ثانية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
التصعيد مستمر إذن في الضفة الغربية أيضا، حيث قالت السلطات الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة بالأمس، مضيفة أن سائق سيارة إسعاف قتل أيضا وهو في طريقه لإجلاء جرحى أصيبوا خلال هجوم منفصل شنه مستوطنون. ريتا خوري.
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت خلال مواجهات مستمرة منذ أكثر من 40 ساعة 10 أشخاص وصفهم بأنهم إرهابيون في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش إنه اعتقل آخرين وإن 4 جنود على الأقل أصيبوا في تبادل إطلاق النار، وشهدت 3 طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق المخيم حيث احتشدت المركبات العسكرية الإسرائيلية. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت من جانبها مقتل 2 منذ الجمعة في نور شمس، حيث يعيش نازحون جراء حرب عام 1948 وأبنائهم وأحفادهم. وقال مسؤولون فلسطينيون إن القتيلين أحدهما من المسلحين والآخر طالب عمره 16 عاما. ووفقا لمصادر رسمية فلسطينية قتل ما لا يقل عن 469 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الدولة العبرية ستستدعي اليوم سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة من أجل إجراء محادثات احتجاجية. يأتي ذلك فيما قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقد الفيتو ضد محاولة التي نيل العضوية الفلسطينية في وقت سابق هذا الأسبوع. وإسرائيل تلقت دعما جديدا من الولايات المتحدة إذ وافق مجلس النواب على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، وتحديدا 95 مليار دولار لإسرائيل وأيضا لأوكرانيا. بنيامين نتنياهو رأى أن التصويت الأمريكي يدافع عن الحضارة الغربية. الرئاسة الفلسطينية اعتبرت أن التصويت لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل يمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني، فيما حذرت موسكو من تصعيد غير مسبوق للتوترات في الشرق الأوسط بعد المساعدة الأمريكية لإسرائيل. من واشنطن، هشام ملحم.
شملت الحزمة مساعدات عسكرية وغير عسكرية لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار، من ضمنها حوالي 9 مليارات دولار كمساعدات إنسانية بعضها سوف ينفق لإغاثة سكان غزة. وتأتي هذه المساعدات لإسرائيل بعد أيام من قيامها بمهاجمة إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل قبل أسبوع. كما شملت الحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 8 مليارات لبعض دول شرق آسيا معظمها لتايوان. وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا التي لا تستطيع مواصلة حربها ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء من أراضيها دون العتاد الأمريكي. ويتطلب إقرار الحزمة موافقة مجلس الشيوخ عليها، وهو أمر متوقع حين يتم التصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل. ورحب الرئيس جوزيف بايدن بهذه الخطوة التي يدعى لها منذ أشهر قائلا إن أعضاء الحزبين في المجلس صوتوا لصالح أمننا القومي. هشام ملحم، واشنطن، مونتو كارلو الدولية.
ما هي أهمية المساعدات العسكرية الأمريكية بالنسبة لأوكرانيا؟ سؤال يجيب عنه رئيس المركز الأوروبي للتواصل والحوار عماد أبو الروب، وكان يتحدث للزميلة ميس إسماعيل.
المساعدات بالتأكيد هامة جدا، على اعتبار أن المساعدات الأولى التي قدمت من أمريكا وحلفاء أوكرانيا ساعدتها في رد الهجمات الروسية، استعادة جزء من الأراضي الأوكرانية، وبالتالي من دون هذه المساعدات أوكرانيا ستكون عرضة لضم وقبض مزيد من أراضيها، تهديد أمنها القومي، وأيضا المخاطر المحتملة الناتجة عن اقتراب روسيا من أراضي الناتو. باعتقادي أن أوكرانيا تراهن على عدة أمور مع هذه المساعدات وزيادة عليها، أن يكون هناك رؤية استراتيجية لدعم التصنيع العسكري الداخلي الأوكراني، وأيضا ضمان ديمومة هذا الدعم الغربي مع الحفاظ على وقت التسليم وكمية ونوع المعدات التي يمكن أن تزود بها أوكرانيا في المرحلة القادمة.
رئيس المركز الأوروبي للتواصل والحوار عماد أبو الروب. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي عبر عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع المساعدات العسكرية لبلاده. الترحيب جاء أيضا من الاتحاد الأوروبي وبرلين وحلف الأطلسي، أما الكرملين فاعتبر أن هذا الدعم سيقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف. والكرملين أعلن من جهة ثانية أن الجنود الروس المنتشرين في مرتفعات ناغورني كاراباخ منذ خريف 2020 بدأوا انسحابهم بعد 7 أشهر من استعادة أذربيجان لهذا الجيب الذي سيطر عليه انفصاليون أرمن لثلاثة عقود. ريتا خوري.
نحن شهود على عملية تاريخية، الروس يغادرون البلاد للمرة الأولى منذ قرنين، هذا ما قاله المحلل الأذربيجاني المستقل إلهان شاهينوغلو بعد أن كان الكرملين قد أكد خلال الأسبوع الجاري ومن دون ضجة انسحاب قوات حفظ السلام الروسية، وقد حملت معها جزءا كبيرا من النفوذ الروسي في منطقة تعتبرها موسكو باحة خلفية لها. وتحاول موسكو وهي لاعب رئيسي في المنطقة الحفاظ على سيطرتها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي الذي كانت أرمينيا وأذربيجان جزءا منه، إلا أن الحرب في أوكرانيا أعادت خلط الأوراق واستحوذت على موارد الكرملين منذ 2022. أما في العاصمة الأرمينية يريفان، عبر مواطنون عن استيائهم من روسيا التي باعتهم كما قالوا، بينما اعتبر الخبير الأذربيجاني إلدار نامازوف أنه لا يبقى أي مكان مهم فارغا، روسيا ترحل والغرب يأتي.
أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. يعقد الرئيس التونسي قيس سعيد مع نظيره أو نظيريه الجزائري والليبي غدا الاجتماع التشاوري الأول من أجل بلورة تكتل مغربي جديد في ضوء الجمود الذي يشهده اتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا المغرب وموريتانيا. سليمان ياسيني.
هذا الاجتماع التشاوري يأتي بعد اتفاق بين كل من تونس والجزائر وليبيا يعود إلى شهر أذار مارس الماضي خلال قمة الغاز بالجزائر، يقضي بعقد لقاء ثلاثي كل 3 أشهر. وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإن الرئيس قيس سعيد وجه الدعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا محمد يونس المنفي للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة. ومن خلال هذا الاجتماع التشاوري تسعى الدول الثلاث إلى بعث تكتل مغاربي جديد لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة، وذلك في ظل الجمود الذي يشهده اتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا إلى جانبها كلا من المغرب وموريتانيا التي لم توجه لها الدعوة للمشاركة. واتهمت وسائل إعلام مغربية السلطات الجزائرية بمحاولة تشكيل تحالف مغاربي ضد المملكة، في حين أكد الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء صحفي بداية الشهر الجاري أن هذا التكتل ليس موجها ضد أي جهة كانت، وأن الباب مفتوح لدول المنطقة ولجيرانه في الغرب أي المغرب.
أوردت وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير جيرال دارمانان وبدعوة من نظيره المغربي سيجري اليوم وغدا زيارة للرباط تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في المجال الأمني في سياق دولي من عدم الاستقرار. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ضربات جوية على رفح وترقب لهجوم